بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كان حديثنا حول الشفاعة. وتناولنا خلال هذا الموضوع عدة مباحث. المبحث الأول: مفهوم الشفاعة. المبحث الثاني: أنواع الشفاعة. المبحث الثالث: الشفاعة في القرآن الكريم. المبحث الرابع: الشفاعة في الأحاديث المأثورة. المبحث الخامس: شفاعة الأولياء في الحياة الدنيا. المبحث السادس: جواز طلب الشفاعة من الأولياء. المبحث السابع: شرائط شمول الشفاعة. المبحث الثامن: القرآن الكريم شافع مشفع. أما البحث التاسع فهو أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين شفعاء. وفي هذا المبحث هنالك ثلاثة محاور. المحور الأول: إن شفاعة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لا يمكن أن تقع محلا للشك أو الريب، وذلك بمقتضى الأخبار الكثيرة التي رواها الفريقان. هذه الأخبار رواها الشيعة ورواها الآخرون أيضا، وهذه الروايات تثبت الشفاعة لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذه الروايات تتنوع إلى طوائف ثلاث. الطائفة الأولى هي الروايات التي تثبت الشفاعة لخصوص هذا العنوان، يعني عنوان أهل البيت. الطائفة الثانية هي الطائفة التي تثبت الشفاعة لثلة، مجموعة من أهل البيت، كالروايات التي تثبت الشفاعة لعلي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، والروايات التي تثبت الشفاعة للصديقة الكبرى فاطمة بنت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الطائفة الثالثة هي الطائفة التي تثبت الشفاعة لعناوين عامة، وأهل البيت يمثلون المصداق الأظهر والأجلى لتلك العناوين العامة. مثلا لاحظوا في هذه الروايات أنه العلماء يشفعون، العلماء يشفعون في يوم القيامة. هذه الرواية وردت في سنن ابن ماجه المجلد الثاني صفحة 1443، ولا شك في أن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ابتداء من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وانتهاء بالإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، من أظهر مصاديق العلماء. فإذا الشفاعة كانت ثابتة للعلماء فتكون ثابتة لأهل البيت. لم تختلف الأمة في علم أهل البيت وأنهم من العلماء، وكان عمر ابن الخطاب يقول: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. وفي موارد متعددة قال: لولا علي لهلك عمر. العلامة الأميني رحمة الله عليه ذكر هذه الروايات في الغدير. فإذا كان العلماء يشفعون فمن سادات العلماء علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فيكون شافعا. من جملة الذين يشفعون الشهداء، الشهداء يشفعون يوم القيامة. هذه الروايات مذكورة في مسند أحمد المجلد الخامس صفحة 43، وفي سنن أبي داود المجلد الثاني صفحة 15، وفي سنن الترمذي المجلد الثالث صفحة 106، وفي سنن ابن ماجه المجلد الثاني صفحة 1443. ولا شك في أن أهل البيت صلوات الله عليهم من الشهداء، ما منا إلا مسموم أو مقتول. الحسين بن علي صلوات الله عليه لا شك أنه من الشهداء فيكون من الشافعين يوم القيامة. العنوان الآخر: متعلم القرآن، المستظهر للقرآن، العامل بالقرآن من الشفعاء. راجعوا في ذلك سنن الترمذي المجلد الرابع صفحة 245، وسنن ابن ماجه المجلد الأول صفحة 78، ومسند أحمد المجلد الأول صفحة 148. ونقلنا لكم فيما مضى كلمة محمد بن عبد الوهاب الذي قال: إن الأولياء يشفعون. ولا شك في أن أهل البيت صلوات الله عليهم من الأولياء. إذن شفاعة أهل البيت، سواء لاحظنا العنوان الأول أو العنوان الثاني، أو لاحظنا أن العناوين العامة التي تشمل أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، بعد ملاحظة هذه العناوين لا يبقى هنالك أي مجال للشك أو الريب في أن أهل البيت شفعاء يوم القيامة. هذا المحور الأول. المحور الثاني: هنالك طوائف من الأفراد، الروايات الكثيرة ذكرت أنهم يحرمون من شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومن شفاعة أهل البيت. هنالك أفراد لا تنالهم شفاعة النبي الأعظم ولا تنالهم شفاعة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وهذه الروايات مذكورة في كتب الفريقين. إحدى العناوين التي ورد التأكيد عليها كثيرا في الروايات، وهنالك أكثر من 44 كتاب من كتب الشيعة وكتب العامة تحتوي على هذا العنوان، أن الذين يندرجون تحت هذا العنوان لا تنالهم شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في يوم القيامة. إحدى هذه العناوين ما ورد في هذا الحديث الذي تناوله بألفاظ متعددة كما قلنا أكثر من 44 كتابا. هذا الحديث، نقرأ صدر الحديث: من سره عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن التي غرسها ربي، فليوالي عليا من بعدي وليوالي وليه، وليقتدي بالأئمة من بعدي، فإنهم عترتي خلقوا من طينتي، إلى أن يقول شاهدنا في هذه الكلمة. هذه الكلمة تكررت في هذه الكتب: فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي، القاطعين فيهم صلتي، لا أنا لهم الله شفاعتي. هذه الرواية وردت في مصادر مختلفة، ويمكن أن نقول أن هذه الرواية بالذات إذا تضمون قضية حساب الاحتمالات ومعادلات حسابات الاحتمالات، هذه الرواية من الروايات المتواترة المقطوع بصدورها من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وفق حساب الاحتمالات. هذه الرواية مذكورة في مصادر، أذكر منها أحمد في مسنده نحوا من هذه الألفاظ: كنز العمال للمتق الهندي، يعني أحمد في مسنده المجلد الثاني صفحة 449، كنز العمال جزء 12 صفحة 103، تاريخ مدينة دمشق جزء 42 صفحة 240، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المجلد التاسع صفحة 170، وفي مصادر أخرى أيضا. هذه الروايات تدل على أن شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا تنال القاطعين فيهم صلتي، الذين يقطعون صلة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في أهل البيت. أكو هنالك ملاحظة عامة إن تلاحظوها في الروايات المذكورة حول أهل البيت في كتب الفريقين، الروايات المذكورة حول أهل البيت فيها لغة مشددة. الروايات التي وردت في حق علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله عليه روايات شديدة، مع أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان في قمة الأخلاق وكان على خلق عظيم، وكان كما يقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. النبي صلى الله عليه وآله كان لينا، حتى بعض العلماء ذكروا طبعا طبق استقراء ناقص أنه في تشريعات الأحكام، النبي كان يبين أحكام شرعية، كلمة الحرام إما لا توجد في كلمات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وإما هي قليلة جدا. النبي طبق هذا استقراء ما كان يستخدم كلمة حرام، النبي صلى الله عليه وآله كان لين في بيان الأحكام الشرعية، مع أن الأحكام الشرعية مهمة جدا. ولكن عندما تجدون الروايات الواردة حول أهل البيت، لغة النبي صلى الله عليه وآله لغة شديدة جدا. الروايات الموجودة في صحيح البخاري، في صحيح مسلم حول الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وآله عندما يتحدث عن الصديقة الكبرى في صحيح البخاري وصحيح مسلم اللغة لغة مشددة. عندما النبي صلى الله عليه وآله يتكلم حول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، لغته لغة شديدة وقوية. هذه الملاحظة إن شاء الله تتبعوها لاحظوها تجدونها واضحة. النبي صلى الله عليه وآله كأنه كان يشاهد بعين البصر واقعا قائما. تيار كان أكو في عهد النبي صلى الله عليه وآله ضد أهل البيت، وكان يشاهد ويلاحظ المستقبل القريب والبعيد بالوحي الإلهي. النبي صلى الله عليه وآله كان يلاحظ حتى هذا اليوم، كان يجد أن هنالك تيار قوي في هذه الأمة يتخذ موقف معادي من أهل البيت. طبعا العداء له صور وله أشكال، مو شرط كل واحد يكون مثل الخوارج يأتي ويقول علي كافر. هذا نوع من أنواع العداء ونوع من أنواع الحرب، ولكن الحرب لا تقتصر على هذا المظهر، الحرب لها مظاهر متعددة. تصفية الشخص نوع من أنواع الحرب، ولكن هنالك نوع آخر، تصفية الشخصية نوع آخر من أنواع الحرب. نوع ثالث من أنواع الحرب إقصاء شخص عن الحياة. إذا عندكم واحد من أقربائكم أنتم تقصونه تهملونه إهمال، أكو هنالك شيخ في العائلة تهملونه بالمرة، هذا نوع من العداء في الواقع، نوع من الإهمال، نوع من قطع الصلة. النبي صلى الله عليه وآله بالوحي الإلهي كان يستشرف هذا المستقبل، وكان يشدد على قضية أهل البيت وعلى قضية العداء لأهل البيت بمختلف صنوفه وأشكاله حتى يحد من هذه الظاهرة. نوع من العداء لأهل البيت صلوات الله عليهم، نوع بتعبير هذه الروايات القاطعين فيهم صلتي، هذا في الواقع نوع من القطع مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. القطع مع الشخص قد يكون قطعا معه وقد يكون قطعا في من يمت إليه ويعز عليه، هذا أيضا نوع من أنواع القطع. يأتي شخص ويقتل الإمام الحسين صلوات الله عليه في يوم عاشوراء، هذا نوع من العداء، هذا نوع من الحرب مع الإمام الحسين صلوات الله عليه. ويأتي شخص آخر ويقول إن الحسين خرج عن حده فقتل بسيف جده، هذا أيضا نوع من أنواع الحرب. وربما تكون هذه الحرب الثانية تصفية الشخصية، ربما تكون أشد من النوع الأول. يأتي ابن ملجم عبد الرحمن بن ملجم ويقتل علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في محراب عبادته، هذه تصفية للشخص. ويأتي هنالك رمز كبير، هذا الرجل رمز كبير ويؤمن به قطاع كبير يستلهمون منه ويعتقدون بآرائه، وربما يقتلون في خطه في عمليات انتحارية. يأتي هذا الشخص ويقول في من؟ في ذلك الرجل الذي قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في صحاح المسلمين، لاحظوا كتب الصحاح، النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي صلوات الله عليه: حربك حربي وسلمك سلمي. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من حارب هؤلاء فقد حاربني، ويشير إلى علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم. هذه موجودة في صحاح المسلمين. يأتي هذا الرامز الكبير ويقول في كتابه: إن علي بن أبي طالب لم يكن يحارب لأجل الله، وإنما كان يحارب من أجل ذاته، الذي يقول النبي صلى الله عليه وآله: حربه حربي، يعني الحرب مع علي بن أبي طالب هذه حرب مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. في صحاح المسلمين النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن عليا يقاتل على تأويل القرآن. الذهبي وهو من كبار نقادهم صحح هذا الحديث وقال إنه صحيح على شرط الشيخ. الحاكم في مستدركه يقول إن هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، يعني البخاري ومسلم ما أخرجاه، مع أن هذا الحديث جامع لكامل الشروط. الذي يقول له النبي صلى الله عليه وآله: تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. هذا الرمز الكبير يقول إن علي بن أبي طالب لم يكن يقاتل من أجل الله، وإنما كان يقاتل من أجل ذاته. هذه مو نوع من أنواع الحرب على من هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. لعله هذه اللغة المشددة التي نجدها في هذه الأحاديث، فويل، الويل لعله بمعنى الهلاك، ولعله بمعنى بئر في جهنم، فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي. اغتيال الشخص نوع من أنواع القطع، واغتيال الشخصية نوع آخر من أنواع القطع. طبعا ما ذكرته نماذج قليلة، وإلا في كتب هذا الخط تجدون الكثير من هذه التصريحات ضد علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، ضد الإمام الحسن المجتبى، ضد الإمام الحسين صلوات الله عليه، ضد بضعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فاطمة صلوات الله عليها، التي قال النبي فيها كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم: يغضبني ما أغضبها، يؤذيني ما آذاها، من آذاها فقد آذاني. تصريحات حتى ضد الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها: القاطعين فيهم صلتي، لا أنا لهم الله شفاعتي. هذا هو المحور الثاني. المحور الثالث والأخير في هذا البحث أن إحدى الأمور التي ضمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما في روايات متعددة ضمن كونها عاملا من عوامل الشفاعة نصرة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. العبارة المذكورة في الروايات التي رأيتها في هذه العجالة: نصرة ذريتي. هذه الرواية هذه الرواية موجودة في الكافي وفي كتب أخرى أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله: إني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف. الصنف الأول من هذه الأصناف: رجل نصر ذريتي. هل يراد بالذرية المعنى العام، يعني ذرية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله على وجه العموم، أو يراد بها خصوص أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؟ على كلا التقديرين أهل البيت داخلون في هذا العنوان العام. الذي ينصر أهل البيت صلوات الله عليه في مقطع آخر من هذا الحديث: ورجل أحب ذريتي باللسان وبالقلب. هذا هو الصنف الثاني. هنالك بعض الأفراد يكتمون حبهم في قلوبهم، ولكن هذه الرواية تقول: ورجل أحب ذريتي باللسان وبالقلب، يعني إظهار المحبة. بعض العلماء في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ذكروا أن المودة يعني المحبة المظهرة، إظهار الحب. إظهار الحب قضية مهمة جدا. الشيء الذي نجده في الواقع الخارجي محاولة إلغاء أهل البيت من الحياة. الآن أنتوا افتحوا الإذاعات، افتحوا التلفزيونات، لاحظوا القنوات الفضائية، ما هو دور أهل البيت صلوات الله عليه الذين جعلت الآية الكريمة محبتهم أجرا لرسالة النبي صلى الله عليه وآله؟ المودة في القرب. هنالك محاولة لإلغاء أهل البيت. كم حديث يذكر عن الإمام الحسين صلوات الله عليه؟ الإمام الحسين مو من أهل البيت، مو من ذرية النبي صلى الله عليه وآله. كم حديث يذكر عن الإمام الحسن صلوات الله عليه؟ فقه الإمام الصادق، جميع المذاهب عيال في فقههم على الإمام الصادق، لأنهم تلاميذ مباشرين أو غير مباشرين للإمام الصادق. أين فقه الإمام الصادق؟ في الجامعات، في الإذاعات، في الكتب، محاولة لفصلهم عن الحياة، محاولة متعمدة.
في كتب الأحاديث أي حديث يرتبط بأهل البيت صلوات الله عليهم إلا بمقدار الضرورة يحاولون إلغاء وحذفها، يحاولون تضعيفها. ورجل أحب ذريتي باللسان وبالقلب، هذا هو الصنف الثاني، إظهار هذا الحب. هذه من عوامل شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في يوم القيامة. طبعا نذكر ملاحظة، وهي أن هذه النصرة لها درجات. ورجل نصر ذريتي، هذه لها درجات. أكو واحد يبذل 1%، أكو واحد يبذل 10%، وأكو واحد يبذل كل كيانه ووجوده لأهل البيت صلوات الله عليه، ولا يخاف في هذا الطريق شيئا. العلامة الأميني رحمة الله عليه نموذج من هذه النماذج الذين بذلوا الكثير لنصرة أهل البيت صلوات الله عليه، قضى عمره للدفاع عن أهل بيت النبي الأعظم صلى الله عليه. صاحب العبقات نموذج من هذه النماذج، عندما توفي ولده قالوا له تعال إلى تشييعه ودفنه، قال إنكم تكفونني مؤونة ذلك، أنا مشغول بالدفاع عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، مشغول بكتاب العبقات. ولم يحضر حتى جنازة ولده، كان يقول الحضور إلى جنازة ولدي مستحب والدفاع عن أهل البيت واجب، والواجب لا يعارضه المستحب. واحد من هذه النماذج التي نجدها في التاريخ دعبل ابن علي الخزاعي الشاعر المشهور، كان يجاهر في الدفاع عن أهل البيت، وحتى في قبال المأمون، المأمون الحاكم الطاغي، كان يجاهر بالدفاع، وكان يقول إني أحمل خشبتي هذه منذ 50 عاما على كتفي، لا أجد من يصلبني عليها، 50 عام في انتظار الإعدام. عندما جاء إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه في قصيدته المشهورة المعروفة، في ضمن أبياته ذكر لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، عاش خائفا مطاردا لأهل البيت لنصرة أهل البيت، وإني لأرجو الأمن يوم وفاتي. فقال له الإمام الرضا صلوات الله عليه آمنك الله يوم الفزع الأكبر. كلما كانت نصرة أهل البيت صلوات الله عليهم أقوى وأشد، الإنسان يكون أقرب إلى شمول شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في يوم القيامة.
أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.